أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فالفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين. نحن سابقا في أوائل البحث بحث الاستصحاب ذكرنا الفارق بين هذه الأمور، إنما اليوم نريد أن نبين أن أدلة الاستصحاب هل تشمل قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين، حيث أشرنا هناك باب الإشارة أن أدلة الاستصحاب لا تشملهما. هنا نريد أن نفصل، هل يمكن لأدلة الاستصحاب أن تشمل هاتين القاعدتين أم لا؟ بالنسبة للمقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع طبعا هي تختلف جوهريا عن الاستصحاب. أولا ليش؟ لأنه في الاستصحاب متعلق الشك واليقين واحد، إنما الخلاف أو إنما الفرق، ليس الخلاف، الفرق اليقين متعلق بالحدوث والشك متعلق بالبقاء. هذا هو الفرق. يعني أنت عندك يقين بعدالة زيد، ثم عندك شك في بقاء العدالة. إذا المتعلق اليقين والشك هو العدالة، كل ما هنالك اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء. فهنا الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا ترفع اليد عن الحكم السابق لأجل الشك، يعني اعتبر الشك كأنه لا شك. هذا معنى لا تنقض اليقين بالشك. في قاعدة المقتضي والمانع لا، المتعلق مختلف، متعلق اليقين غير الشك. في المقتضي كما لو وقع ماء على الثوب كما مثلنا سابقا، ثوب نجس أردنا أن نطهره نغسله، فصببنا عليه الماء طيب، وتيقنا بصب الماء عليه اليقين، ولكن عندنا شك هل هناك مانع من وصول الماء إلى الثوب، كما لو كان هناك حاجب على الثوب مثلا، حاجب يمنع من وصول الماء عليه، أو صببنا على الماء على البدن وشككنا في وجود حاجب على البدن، فالحاجب مانع، مانع من وصول الماء. إذا أنا عندي يقين ماذا؟ عندي يقين بالمقتضي، المقتضي للطهارة وهو الماء، الماء مقتضي لطهارة الثوب أو البدن، نعم صب الماء يعني وجود الماء على البدن أو على الثوب. والشك تعلق وين؟ بالمانع، لك حاجب أو لا، يوجد حاجب ولا يوجد حاجب، يوجد شك، عندي شك، الشك تعلق ماذا؟ بالمانع الذي هو الحاجب. إذا المتعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، وعليه إذا أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لا تشملها، لأن أدلة الاستصحاب موردها ما لو كان متعلقهما واحد، إنما الشك الخلاف متعلق اليقين الحدوث ومتعلق الشك البقاء، لكن المتعلق واحد. أما في قاعدة المقتضي والمانع المتعلق مختلف، متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر. من هنا نعرف أن أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة المقتضي والمانع واحد. إن قلت شيخنا ماشي الحال خير إن شاء الله، أفرض أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة المقتضي والمانع، عندنا دليل آخر على حجية هذه القاعدة، هل عندنا دليل؟ قد يقال نعم عندنا دليل. ما هو هذا الدليل؟ قالوا استصحاب عدم المانع. نستصحب عدم المانع، يعني المقتضي موجود للطهارة وهو وجود الماء على البدن أو الثوب، هذا مقتضي للطهارة، ونشك في وجود المانع، نستصحب عدم وجود المانع. كنا على يقين من سنة سنتين أو من شهر أو من يومين أو كذا، ما كان مانع، ما كان مانع على الثوب والبدن، الآن نشك فنستصحب. فإذا استصحبنا عدم المانع فالمقتضي يؤثر أثره، فنحكم بالطهارة. إذن أفرض أن أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعة المقتضي والمانع، لكن لم ينحصر الدليل على الحجية بأدلة الاستصحاب، عندنا دليل آخر على ترتيب الأثر على المقتضي، عندنا دليل آخر هو استصحاب عدم المانع. جوابه استصحاب عدم المانع قد يكون صحيحا في بعض الموارد وقد لا يكون صحيح. كيف؟ إذا كان الأثر مترتب على عدم المانع فنستصحب ماذا؟ عدم المانع ونرتب الأثر. أما لو كان الأثر مترتب على شيء آخر، على الغسل مثلا، على الغسل لا على عدم المانع، فحينئذ استصحاب عدم المانع لإثبات الغسل ماذا يكون؟ أصل مثبت. أنا غرض استصحبت عدم المانع وأثبت الغسل، إذا أثبت الغسل يترتب الطهارة، لأن موضوع الطهارة ما هو؟ غسل الثوب بالماء أو غسل البدن بالماء، وأنا غسلت البدن بالماء، فبناء عليه فاستصحاب عدم الحال المانع أو عدم الحاجب هنا لا أثر له شرعي، لأنه يلزمه ثبوت الغسل، وهذا لازم عقلي، واللوازم العقلية ليست حجة في الأصول العملية. إذن استصحاب عدم المانع لا يفيد حينئذ. إذن ما عندك دليل على حجية المقتضي قاعة المقتضي والمانع. قالوا ليش؟ أفرض أن الاستصحاب هنا ليس بحجة، وأفرض أن أدلة الاستصحاب لا تشمل، لكن عندنا دليل على قاعة المقتضي والمانع. ما هو الدليل؟ السيرة، سيرة العقلاء. كيف سيرة العقلاء؟ يقول السيرة قائمة على أن المقتضي إذا كان موجود وشككت في المانع فالسيرة قائمة على عدم الاعتناء ماذا؟ بالمانع، يعني بالشك، على عدم الاعتناء بالمانع، باحتمال المانع يعني. السيرة قائمة على ذلك، ويرتبون الأثر العقلاء. إذن في مورد من الموارد إذا رأينا المقتضي وشككنا في المانع العقلاء يقولون رتب الأثر على المقتضي، رتب الأثر، وكأنما هذا الشك لا قيمة له. نحن أيضا نسأل سؤال، تقول السيرة وين هذه السيرة؟ نحن حتى عندنا نزاع، وين هذه السيرة قائمة على ذلك؟ يعني مثلا لو فرضنا شخص ضرب شخصا بحجر أو ألقى إليه حجر أو سكين أو ما أشبه ذلك وشككنا في وصوله إلى المرمي، شككنا في وصوله على زيد مثلا، يعني عامر رمى زيد بحجر وشك في وصول حجر على زيد لوجود مانع، احتمال مانع، ولكن بحيث لو وصل الحجر إلى زيد لقتله مثلا أو جرحه، مثلا قتله أو جرحه، هنا العقلاء يرتبون الأثار، يدفعون الدية مثلا إذا لم يعلموا، لا يمكن. طبعا هذا المثال يعني فيه ما فيه، ليش؟ لأن موارد الدية تختلف، قد يقال يعني أنه في موارد الدية لابد من إثبات الجناية، لو الإثبات الجنائي. لكن في غير هذا الموارد ممكن، يعني نحن لا نستطيع أن نقول بالمرة العقلاء لا يعتنون، إنما الذي نستطيع أن نقوله ليست قاعدة عامة، قد يكون أحيانا، يعني لا أستطيع أن أقول في كل مورد من الموارد في جميع البلدان وجميع الأعصار وقديما وحديثا أن العقلاء لا يعتنون أصلا يعني بالمعنى، وأنه لا يعتنون بالأثر ولا يرتبون الأثر، ما يمكن لذلك أن أقول هذا. لكن يمكن لنا أن نقول أنه قاعدة عامة ما عندنا فعلا صحيح، ونحن نريد ماذا؟ إثبات قاعدة عامة. أما إثبات بعض الموارد نعمل على المقتضي مع الشك في المانع، ممكن بعض الموارد لا محظور. الكلام قاعدة ومقتضي المانع ثابتة هذه القاعدة بحيث نطبقها في مواردها أو ليست ثابتة، الكلام هنا. أما أحيانا جزئيا في بعض الأحيان إن كانت ثابتة لبعض القرائن أو بعض الأمور هذا لا ينفع في محل البحث. فمن هنا نستطيع أن نقول ما عندنا دليل قوي على القاعدة المقتضي والمانع بحيث أننا نرتب الأثر على المقتضي إذا شككنا في وجود المانع. من هنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين التزم الفقهاء أن قاعدة المقتضي والمانع لا أساس لها، يعني لا يرتبون الأثر على المقتضي مع الشك في المانع، بل لابد عندهم أن يحرزوا عدم المانع، لابد من الإحراز، فإن أحرزت فالأثر حينئذ يؤثر وإلا فلا. طيب هذا بالنسبة، إذن قاعدة المقتضي والمانع لا دليل عليها ولا أدلة الاستصحاب شاملة لها. أما قاعدة اليقين، قاعدة اليقين هل لها دليل أيضا أم لا؟ قاعدة اليقين أصلا ما هي قاعدة اليقين؟ ويعبر عنها بالشك الساري، ما المراد منها؟ وما الفرق بينها وبين الاستصحاب؟ نحن سابقا قلنا لابد من أن يكون عندنا يقين وشك، طيب واحد. ثانيا أن المتعلق واحد، أيضا المتعلق في قاعدة اليقين واحد، فإذا من هذه الجهة بعد لا فرق بينهما. كما أن الاستصحاب فيه يقين وشك، أيضا قاعدة اليقين فيها يقين وشك. كما أن المتعلق واحد في الاستصحاب وفي مثلا العدالة، عندي يقين بالعدل وشك بها، أو عندي يقين بالاجتهاد وشك ببقائه، أيضا قاعدة اليقين متعلق واحد، عندي يقين بالعدالة ثم شكيت بها وصار الشك إليها مثلا، أيضا متعلق واحد. إذا ما الفرق بينه وبين الاستصحاب أولا حتى نقول إن أدلة الاستصحاب شاملة لها أو ليست شاملة؟ الفرق وهذا هو الفرق مولانا، الفرق أنا في الاستصحاب الزمن المتيقن والمشكوك مختلف، زمن المتيقن وزمن المشكوك مختلف. يعني بعضهم يعبر متعلق اليقين والشك لا فرق، يعبر متعلق اليقين والشك أو المشكوك والمتيقن لا فرق، مختلف في الاستصحاب. ليش؟ أفرض أنا مثلا، أفرض مثلا أنا يوم الجمعة أنا عندي يقين بأن زيد عادل يوم الخميس، زيد يوم الخميس عادل، ثم أنا شككت في بقاء العدالة يوم الجمعة، هل هو لا زال عادل يوم نصلي جماعة؟ هل لا زال عادلا أم لا؟ أنا على يقين يوم الخميس هو عادل، لكن شككت يوم الجمعة لأنه صدر منه بعض الأقوال والأفعال أوجبت لنا الشك في بقاء العدالة. طيب الزمن المتيقن يعني متعلق اليقين، يعني العدالة خميس، هذا زمن متيقظ. زمن المشكوك هو الجمعة، والجمعة اللي صلي الظهر. طيب، اختلف زمن المتيقن والزمن المشكوك. أما زمن اليقين والشك، زمن اليقين والشك قد يكون واحد، وقد يكون يعني قد يكون متحد، قد يكون مختلف. ممكن أنه أنا تيقنت بالعدالة أيضا الخميس وشكيت الجمعة، فأيضا مختلف. وقد يكون لا متحد، أنا يوم الجمعة، يوم الجمعة علمت بأن زيد عاد يوم الخميس، وأنا الآن أيضا في نفس علمي أنه كان عادل، الآن أنا ماذا؟ شاكك. طيب خير إن شاء الله أم صحيح. اتحد زمن اليقين والشك تحت واحد. أنا الآن يوم الجمعة علمت بأنه عاد اليوم الخميس وأنا شاكك الآن، اتحد. إذن المهم أن يكون زمن المتيقن مختلف مع زمن المشكوك. وطبعا لابد أن يكون زمن المتيقن سابق على زمن المشكوك أيضا، ولو كان زمن المشكوك سابق على زمن المتيقن يصبح أصحاب القهقرة، أصحاب القهقرة. أنا الآن المتيقن والمشكوك متقدم، كما في اللغة، إثبات اللغة. أفرض أنا عندي اللفظ الظاهر في هذا المعنى الآن، لكن أشك في زمن الأمة وظاهر في هذا المعنى أم لا؟ إذا المشكوك متقدم والمتيقن متأخر، والاستصحاب ليس حجة فيه إلا فقط في مورد اللغة. يعني استصحاب القهقرة الذي هو عبارة عن تقدم زمن المشكوك على زمن المتيقن ليس بحجة إلا فقط في مورد إثبات اللغة. ولعل السيرة على ذلك قائمة، سيرة نعم قائمة على عدم النقل مثلا، لعله فقط من هذا الباب. وإلا هو الاستصحاب يشترط أن يكون المتيقن زمن المتيقن السابق زمن المشكوك. طيب، ثم لا يخفى عليك، لا يمكن أن يكون زمن المتيقن والمشكوك واحد وزمن الشك واليقين أيضا واحد، لا يمكن، ولا يصير تناقض. مع كون متعلق واحد ما يصير زمن، يعني اتحد زمن المتيقن والمشكوك واتحد وزمن اليقين والشك وكون متعلق، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لا يعقل أن يتحد زمن المتيقن والمشكوك واليقين والشك، ولا يصير تناقض، تناقض قطعا. من هنا قلنا في الاستصحاب الركن الرئيسي فيه، يعني غير أنه يقين وشك ومتعلق وكذا وكذا، الركن الرئيسي أن يكون زمن المتيقن مختلف عن زمن مشكوك، وكون زمن المتيقن سابق على زمن المشكوك. هذا بالنسبة للاستصحاب. العكس في قاعة اليقين، ما هو العكس؟ يعني زمن المتيقن والمشكوك واحد وزمن اليقين والشك متعدد. زمن المتيقن والمشكوك واحد في قاعة اليقين، وزمن الشك واليقين متعدد. ولا يمكن أن يكون زمن اليقين والشك أيضا واحد، ولا يصير تناقض، متعدد. يعني مثلا أنت الآن أنت على يقين أن زيد عاد يوم الخميس، صحيح؟ جاء يوم الجمعة، يوم الجمعة تقول أنا صحيح وزيد عاد يوم الخميس أو لا؟ أشك. هنا الشك ليس في البقاء، أصل الحدوث ليس في البقاء. ليش؟ لأن بعد ما عندي يقين بالحدوث، لأن أحتمل أنني مخطئ، أحتمل أنني مخطئ. يعني أنا أشك في مطابقة متعلق اليقين للواقع، هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابق؟ أشك هكذا. في قاعة اليقين أنا أشك في مطابقة متعلق اليقين الواقع، لأن أشك أنه فعلا هو كان عاد اليوم الخامس أو السابع عاد، يعني شك عندي، يعني هل اليقين مطابق للواقع الذي كان عندي أو لا، أو لم يكن مطابق للواقع. إذا في قاعة اليقين زمن المتيقن والمشكوك واحد، ويوم الخميس يوم الخميس. نعم اختلف زمن اليقين والشك، زمن اليقين الخميس، زمن الشك الجمعة، مبدأ الشك. هذا هو قاعة اليقين، هذا معناها. طيب لو فرضنا قاعة اليقين صحيحة، يعني عليها دليل شرعا، لو فرضنا هكذا، ما معنى قاعة اليقين؟ معناه أن الشارع يرتب أثر العدالة، يعني يريد أن يقول لي أنت الآن تشك هل كنت على يقين أنه فعلا عاد أم لا، إلغي الشك وابني على أنك على يقين. هذا معنى. لو كانت قاعدة اليقين حجة لكان معناها ترتيب الأثر. نعم ترتيب الأثر، يعني إلغاء الشك، هذا معناه إلغاء الشك ورتب أثر اليقين الصابر، هذا معناه. لو فرضنا أنها حجة معناه ماذا؟ إلغي الشك ورتب أثر اليقين، هذا معناه قاعدة اليقين. طيب إذا عرفت ذلك الآن بعد أن فرقنا بالتفصيل، إذا عرفت هل قاعدة اليقين لها دليل شرعي يستند إليه أم ليس لها دليل؟ أما أدلة الاستصحاب، طبعا بالمناسبة ما عندنا شيء غير أدلة الاستصحاب، مثلا يعني ما عندنا دليل آخر مثلا يتوهم أن يكون دليل لقاعة اليقين إلا أخبار الاستصحاب، هذا بالمناسبة. أما أخبار الاستصحاب فلنرى أن أخبار الاستصحاب هل تشمل قاعة اليقين أو لا تشملها؟ أولا لابد أن نقول شيئا في المقام، وهو أنه لا يمكن أن يقال أن أدلة الاستصحاب مختصة فقط بقاعة اليقين، هذا لا يمكن أن يقال ذلك. يعني الأخبار، أخبار زرارة وكذا، صحة زرارة، لا يمكن أن يقال إنها مختصة بقاعة اليقين، هذا واحد. ولكن يمكن أن يقال إنها مختصة بالاستصحاب، أخبار الاستصحاب، أدلة الاستصحاب، يمكن أن يقال مختصة بالاستصحاب. أما هل يمكن لك أن تدعي أن أخبار الاستصحاب عن سحر زرارة مختصة فقط بقاعة اليقين؟ لا يمكن. طيب ماذا بقي عندنا؟ هل يمكن أن تكون أدلة الاستصحاب الشاملة للاستصحاب شاملة لقاعة اليقين أيضا أم لا؟ أما أنها شاملة للاستصحاب قلنا سابقا بالأشكال بينا فعلا أن سحر زرارة، يعني مثلا الصحيحة الأولى لزرارة أنه فإن حرك في جنبي شيء، يعني لأن يقول أنا على وضوء كذا وكذا، فإن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقض بيقين آخر. صحيح زرارة، الصحيحة الأولى المعروفة مضمرة هي، لكن مضمرة زرارة مقبولة. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء إلى آخره فإن حركة. فهنا بلا إشكال ولا ريب أنها تشمل الاستصحاب هذه. ليش؟ قل في حركة في جنبي شيء، يعني هو كان على يقين الطهارة وشك في النوم، وهكذا المراد. فإذا حتما أخبار الاستصحاب شامل الاستصحاب، إنما الكلام وين؟ هل أخبار الاستصحاب شامل أيضا لقاعة اليقين أو لا؟ الميرزا النائي رحمه الله برحمته الواسعة ذكر ثلاثة أدلة أو ثلاثة أمور، عبر هكذا، ذكر ثلاثة أمور لعدم شمول أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين. ثلاثة أمور: أنه لا يمكن أن تكون أدلة الاستصحاب شاملة لمن؟ لقاعدة اليقين. طيب، الأمر الأول، شوف ليش أدلة الاستصحاب ليست شاملة له. الأمر الأول، الأمر الأول، أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ما مفاد هذا الكلام؟ مفاده أن الشارع تعبدنا ببقاء الحالة السابقة بعد إحراز الحدوث، يعني تعبدنا بالبقاء بعد إحراز أصل الحدوث. يعني مثلا أنت تقول: شيخنا أنا كنت على يقين أن زيد عادل، الآن شيخنا أنا شاكك. الإمام يقول: لا تنقض اليقين بالشك. أو تقول: أنا على يقين بالطهارة، كنت متوضأ الصبح، والآن أنا شاكك، حدث مني حدث أم لا؟ الإمام يقول: لا تنقض اليقين بالشك. ما معناه؟ معناه أن هذا الشك ملغى، معناه أن الشارع تعبدنا ببقاء العدالة أو ببقاء الطهارة، يعني ما تيقنت به ابقي على ما هو عليه. هذا معناه، ابقي عملا، ابقي عملا، يعني اعمل على طبق ما تيقنت. صحيح انت الان شاكك، انا ادري، لكن ماشي الحال، انا اقبل منك هذا وهذا ليس لي، وانا اقبل منك، خلاص شاكك ماشي الحال، الغي هذا الشك عملا. الغيناه، يعني امشي على طبق ما تيقنت. إذن فالاستصحاب هو التعبد بالبقاء بعد إحراز أصل الحدود، يعني تعبدنا بالعدالة بعد أن أحرزنا العدالة. صحيح؟ في قاعدة اليقين هو التعبد بالحدود لا التعبد بالبقاء. يعني لو فرضنا أن أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين وأن حجة، ما معناها؟ ولو معنى ابقي المتيقن، ما الفرض أن الشك ماذا؟ سرى الشك، سرى إلى اليقين السابق، فمعناه أن الشك تعبدني بالحدوث، يعني بأصل العدالة، بأصل الطهارة، هذا معناه. يعني أنا ما أحرزت الحدوث في قاعة اليقين، ما عندي إحراز الحدوث، وإلا كان استصحاب. لذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، يعني بالحدوث، هذا معناه. يعني أنا يوم الجمعة لما شكيت وسر الشك إلى يوم الخميس، قلت صحيح أنا كنت، صحيح أن زيد كان حاد اليوم الخميس، أخذ صحيح، يعني أنا يقيني يوم فعلا كان مطابق للواقع أو لا؟ أنا ما أحرصت الحدوث أنه قطعا عادل بعد سريان الشك، ما عندي إحراز. فالمولى تعبدني بالعدالة، يعني بحدوث العدالة، ورتب الأثر عليها. لو قلنا قاعة اليقين حجة، رتب الأثر عليها. إذن في قاعة اليقين هو التعبد بأصل الحدوث بدون إحرازه، أما في الاستصحاب هو التعبد بالبقاء مع إحرازه. ويقول: هل يعقل أن تكون أدلة الاستصحاب شاملة لمورد إحراز الحدوث وعدم إحراز الحدوث وعدم إحرازه في آن واحد؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن تكون شاملة للإحراز وعدم إحراز في آن واحد؟ الإحراز وعدم الإحراز متناقضان، متناقضان. إذا كانا متناقضين، كيف يمكن لأدلة الاستصحاب أن تشمل المتناقضين؟ كيف؟ لا يمكن. وإذا ما أمكن، فمعناه ماذا؟ معناه أنه فقط مختصة بأدلة الاستصحاب، الاستصحاب فقط، من الفرض أن هي كانت الاستصحاب. هذا الدليل الأول الذي ذكره الميرزا النائي رحمه الله رحمته الواسعه. قبل ان نذكر يعني ما اجيب عن هذا، نذكر اشكالات يعني ادله النائي على المنع، على انه ادله الاستصحاب لا تشمل قاعده اليقين. نذكر ادلته ثم بعد ذلك نرى فعلا هذه الادله كلها صحيحه او كلها ليست صحيحه، او هناك تفصيل كما هو الانصاف فيها تفصيل. على كل حال، اذا هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، شوف الشيخ النائي رحمه الله، الدليل الثاني للمنع انه ادله الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين. ما هو الدليل الثاني؟ يقول نحن عندنا يقين، صحيح أم لا؟ عندنا يقين في الاستصحاب، وعندنا يقين وين بعد؟ في قاعدة اليقين. ولا فرق بين متعلق بين اليقينين، لا فرق بين اليقينين، يعني اليقين بقاعته هو اليقين بالعدالة، هو اليقين بالاستصحاب المتعلق بالعدالة، إنما التغاير بالمتعلق عادة. وبما أن المتعلق واحد هنا فلا تغاير بينهما. يعني مثلا مرتك أنا عندي يقين بالعدالة وعندي يقين بالاجتهاد، أو عندي يقين بعدالة زيد ويقين بعدالة عمر، صحيح؟ هنا عندي يقين بعدالة زيد وعدالة عمر، أو عندي يقين بعدالة زيد وباجتهاد عمر، وهذا اليقين اختلف، تعدد اليقين هنا، اليقين ليس واحدا. صحيح أن اليقين بما أنه صفة نورانية كذا وكذا هو شيء واحد، لا فرق بين هذا اليقين وهذا اليقين، اليقين يقين بعد، إنما الاختلاف الفرق التغاير وين؟ بالمتعلقات، لا بأصل اليقين. ولكل اليقين هو صفة نورانية. أنا عندي يقين بالعدالة وبالاجتهاد وبالعلم وبالماء وبالفسخ وكل، وعلم يقين. إنما الفرق بينها من حيث المتعلق. من حيث ماذا؟ من حيث متعلق. طيب، واضح؟ هنا في الاستصحاب قاعدة اليقين المتعلق ماذا؟ واحد وهو العدالة. أخذ الاستصحاب عندي يقين بها وشك بها، شك بالبقاء. في قاعدة اليقين عندي يقين بها ثم صار الشك إليها، إلى العدالة. إذن اليقين في قاعدة الفراغ والاستصحاب واحد، ليس متعددا، لأن التعدد من أين يأتي؟ من اختلاف متعلق، والفرض أن المتعلق وهو العدالة واحد. بناء عليه يقول في الاستصحاب لما المولى لا تنقض اليقين بالشاك، يعني لما المولى حرم علي نقض اليقين بالشاك وأوجب علي المضي على طرق اليقين وهكذا، وأنه لازم أن ألغي الشاك، معناه ماذا؟ قال لي يحرم عليك النقض مع وجود ماذا؟ اليقين. هذا بالاستصحاب. طيب، يحرم عليك النقض مع وجود اليقين. في قاعدة اليقين لو فرضنا حرم علي النقض ويجب أن أعمل على طبق اليقين السابق، معناه ماذا؟ يحرم عليك النقض مع عدم اليقين. في قاعدة اليقين راح اليقين، خلص في قاعدة اليقين انتهى اليقين، عندنا شك ساري، الشك سار إليه. يعني بعبارة أخرى في الاستصحاب اليقين السابق هو الطريق للبقاء، لأنه لم ينتفي. في الاستصحاب أنا عندي شك في البقاء، عندي شك في البقاء، فاليقين طريق للبقاء. أما في قاعدة اليقين راح اليقين بعد، لا يقال إن اليقين طريق إلى البقاء أبدا، بس اليقين ما عندي. فكيف المولى يقول يحرم عليك نقض اليقين بالشك في نفس الوقت الذي يكون اليقين طريق للبقاء وعدم كونه طريقا للبقاء، أو في نفس الوقت الذي يكون موجودا وغير موجود. يحرم عليك نقض اليقين بالشك، مع كون اليقين موجود ومع كونه غير موجود في آن واحد. آخر كيف يعقل هذا في آن واحد؟ لا يمكن. إلا إذا قلنا، يعني يمكن أن يقال بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. إذا قلت المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه، وحينئذ يكون اليقين مستعمل بالجامع ملجأ لا بأس به حينئذ. إذا قلت هكذا يعني كان يقينا، فالمشتق بناء على أنه موضوع للأعام الاستعمال ماذا يكون؟ أو بالجامع، يعني جامع لمن؟ للفردين، للفردين، للمتلبس والمنقضي عنه. بعد لا محظور في ذلك، لا محظور، ولكنك عرفت بما لا مزيد عليه، يعني لا نحتاج إلى زيادة. أولا نحن قلنا الإنصاف أن المشتق ليس موضوعا للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه، هذا هو الإنصاف. يعني كان على بالكم هكذا قلنا، وهذا نحن ثابتين عليه، هذا لا يمكن التغير فيه. هذا أولا. ثانيا النزاع هناك أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعام. المشتق إذا كان مشتقا يعني صفة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة أو ما أشبهها، هكذا كان صار هناك. هنا وين؟ هنا اليقين. أخ اليقين ليس وصف، يقين إما جامد أو شبيه الجامد، ثم مصدر، اسم مصدر مثلا. نحن سابقا قلنا لا يمكن أن نتنازع في المصدر، يعني المصدر لا يدخل في محل النزاع، أو اسم المصدر مثلا لا يدخل في محل النزاع. الذي يدخل في محل النزاع يكون وصف، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، هذا الذي يدخل في النزاع. هنا ليس كذلك، عندنا يقين. لو كان عندنا متيقن، متيقن شيء ويقين شيء آخر، لكن الوارد ماذا؟ اليقين، هذا هو الوارد، اليقين. إذا كان هكذا فأصل خارج عن محل النزاع، خارج. وعليه فأولا المشتق ليس موضوعا للأعم، وثانيا أصلا هو خارج عن محل النزاع. لا نحن ناقشنا، لم نقبل به، لم نقبل هذا. هذا الكلام ذكرناه في مبحث الشك في المقصد والرفع، ناقشناه وأجبنا عنه، أجبنا عنه أيضا بما لا مزيد عليه، قلنا لا أصلا هو أسند النهي إلى نفس اليقين. لا يمكن أكون خالفت الحكم الشرعي الروايي.
هو يتوقف على كل
نهاية
أنه طريق إلى الواقع، يعني مصيب مؤده هو الواقع
بلا إشكال. لا، مؤدي الروايات الواقع، ليس مؤدي الاستصحاب، مؤدي الروايات. رواياتنا قال لا تنقض، هذا مؤداه حكم واقع، وإن مؤداه الاستصحاب، وإن كان مؤدى الاستصحاب حكم ظاهر، وهذا لا حكم ظاهر. حتى البراءة، حتى البراءة، البراءة أدلتها ما هي؟ فإذا أدلتها أحكام أدلة اجتهادية، هي حكم ظاهري، هي نفسها البراءة. أما أدلتها فإذا خالف أنا أدلة البراءة ماذا أكون؟ فرق بين أن خالف البراءة مرة وخالف أدلة البراءة. أنت الآن تخالف أدلة الاستصحاب، أما نعم أصل الاستصحاب مفاد حكم ظاهري نحن نقبل، أما نفس أدلة الاستصحاب ماذا؟ وكلام تعبد. طبعا التعبد وهو الأساس، الروايات نحن التزمنا ليس من باب حكم العقل وعليه فيحرم عليه بالإشكال. طيب، فبناء عليه كيف تقولون إن أدلة الاستصحاب تشمل، يقول الشيخ النائمي تشمل أدلة، تشمل الاستصحاب قاعة اليقين، علما أن الاستصحاب مورد حرمة النقض مع وجود اليقين، وقاعة اليقين حرمة النقض مع عدم اليقين، والاستصحاب يحرم النقض مع كون اليقين طريق إلى البقاء، وفي قاعة اليقين اليقين ليس طريقان، فكيف تشمله؟ ومن هنا يقول إذا أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعة اليقين، هذا هو الدليل الثاني له. بقي عنده الدليل الثالث، ثم نرى هذه الأدلة وهذه الأمور صحيحة وليست صحيحة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.